بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح الثامن من أول الآية الأولى: في ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم ويبسطونها للشمس وللقمر ولكل جنود السماوات التي أحبوها والتي عبدوها والتي صاروا وراءها والتي استشاروها والتي سجدوا لها، لا تجمعوا ولا تدفنوا بل تكونوا دمة على وجه الأرض، ويختار الموت على الحياة عند كل البقية الباقية من هذه العشيرة الشريرة الباقية في كل الأماكن التي طردتهم إليها، يقول رب الجنود. وتقول لهم: هكذا قال الرب، هل يسقطون ولا يقومون أو يرتد أحد ولا يرجع؟ فلماذا ارتد هذا الشعب في أورشليم ارتدادا دائما؟ تمسكوا بالمكر، أبوا أن يرجعوا. صغيت وسمعت بغير المستقيم يتكلمون، ليس أحد يتوب عن شره قائلا ماذا عملت. كل واحد رجع إلى مصراه كفرس سائرة في الحرب، بل اللقلق في السماوات يعرف ميعاده، واليمامة والسنونة المزقزقة حفظتا وقت مجيئهما. أما شعبي فلم يعرف قضاء الرب. كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. خزي الحكماء ارتاعوا وأخذوا، هكذا رفضوا كلمة الرب، فأية حكمة لهم؟ لذلك أعطي نساءهم لآخرين وحقولهم لمالكين، لأنهم من الصغير إلى الكبير كل واحد مولع بالربح، من النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب. ويشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين: سلام سلام ولا سلام. هل خزوا لأنهم عملوا ركسا؟ بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل، لذلك يسقطون بين الساقطين في وقت معاقباتهم يعثرون، قال الرب. نزاعا أنزعهم يقول الرب، لا عنب في الجفنة ولا تين في التينة، والورق زبل وأعطيتهم ما يزول عنهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. العظة الثالثة لإرميا اللي هي واخدة من الإصحاح السابع لغاية الإصحاح العاشر. كنا شفنا في الجزئين اللي قبل كده، الجزء الأول إن إرميا كان بيحذرهم من شكلية العبادة، الجزء الثاني دعاهم كعلاج لسماع كلمة ربنا عوض عناد القلب. لكن للأسف ربنا كان عارف رد فعلهم، فقال لإرميا: فتكلمهم ولا يسمعون لك، تدعوهم ولا يجيبونك. يعني انت هتروح تقول لهم الكلام ده يا إرميا ومحدش منهم هيسمع. طب كانت النتيجة بسبب عنادهم ورفضهم التوبة وسماع كلمة ربنا، بدأ يوصف المشهد بتاع مجيء بابل في آخر حديث كنا واقفين عنده: تصير جثث هذا الشعب أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض. إن هتيجي بابل وهتقضي عليهم ومن كثرة القتلى ومن قلة الأحياء إن الجثث هتطرح بدون ما حد يدفنها. يبقى المشهد الأول في مجيء بابل ميتين لا يدفن، ناس ميتة بس جثثها مطروحة في الأرض. طيب بالنسبة للي دفنوا، حتى اللي دفنوا لن ينجوا من الدينونة، وده الحديث بتاع الإصحاح الثامن في الجزء الأول. يقول في الآية الأولى: في ذلك الزمان يقول الرب. في ذلك الزمان اللي هو وقت هجوم ملك بابل، يخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام الأنبياء، طبعا الأنبياء كذبة، وعظام سكان أورشليم عموم الناس من قبورهم. يعني اللي ماتوا جثثهم مطروحة مش لاقي حد يدفنها. طب واللي اتدفنوا؟ اتدفنوا هتنبش قبورهم وتطرح رفاتهم على الأرض. نبش القبور له معنيين. المعنى الأول نوع من الإذلال، نوع من الإذلال. أولا في انتهاك لحرمة الموتى، وفي إحساس للأحياء بالعجز وبالضعف. عدينا بننتهك الموت له حرمة، عدينا بننتهك محرماتكم وانتوا واقفين لا تحركوا ساكن، مش في قدر يعمل حاجة. طبعا منتهى الإذلال. الحاجة التانية ممكن يكون نبش القبور كنوع من أنواع السرقة. أنا معروف كان في اعتقاد أنه، ويمكن للأسف لازال البعض يمكن بيعمل نفس الأمر، أنه المقتنيات الثمينة بتاعة الميت تدفن معه. هو اعتقاد مصري قديم أنه إنسان يموت ولما يقوم يطبع حاجاته جنبه وحاجات زي كده، فلذلك صارت فيه عادة بعد وقت قريب. يعني دلوقتي يعني مع اللي عايشين معاهم، فبالتالي لما بيموتوا ما بيحطوش حاجة معه. لكن لغاية وقت قريب يعني أنا أذكر هذا، إنه كان مثلا يبقى خاتم ويبقى الكردان بتاع الست الكبيرة كانوا يدفنوها معه. فكانت القبور تنبش علشان يسرقوا المقتنيات اللي هي محطوطة مع الميت في القبر. فممكن يكون المعنى إذلال، ممكن يكون بغرض السرقة. لكن في الحقيقة الآية دي فيها يعني أربع معاني رمزية: إخراج العظام من القبر. ممكن ناخد فيها أربع معاني رمزية. المعنى الأول معنى رمزي، إنه الموت المفروض إنه هو راحة للإنسان. الرأي ما قال سفر أيوب: هناك يستريح المتعبون. زي اللي تعبان في حياته بالرؤية طبعا الظاهرة دون النظر لما بعد الموت، لكن في العموم اللي تعبان يوم بيموت انتهى التعب بتاعه على مستوى الجسد. يعني فكل من الإنسان مات سعيا أو طلبا أو بحثا عن راحة، لا النهاردة حتى الراحة دي مش لاقيها. القبر بيتنبش وعظامه بتطرح خارجا. بس عايز أوضح حاجة، مش معنى هذا إنه لما العظام بتطلع يبقى المتوفي يعني نوع من العذاب له، لا. احنا بنقول ده معنى رمزي. هنشوف دلوقتي العلاقة ما بين النفس اللي انتقلت اللي هي الروح يعني والجسد. لكن لما بقول معنى رمزي، إن الموت اللي هو كان يعتبر طريق للراحة، حتى الموت ما فيهوش راحة. بمعنى إنه الإنسان الشرير لما بيموت مرتاحش، مش قضيت بقى نبشة قبر وإخراج عظام ده اللي بيتعبه، لا حرفيا لا. لكن كمان رمزي إنه عايز يقول حتى اللي مات مرتاح. مرتاحش في إيه؟ إنه بعد الموت في إيه؟ في ألام وفي عذاب، اللي هو مرموز ليها كرمز بنبش القبر. فده معنى رمزي. معنى رمزي آخر في ناحية أدبية، إنه الملوك كرموا في حياته، ملك له كرامة، رؤساء ناس في مراكز، الكهنة بياخدوا كرامة كتيرة، الأنبياء، وهنا الكلام عن الأنبياء الكاذبة تحديدا، كرموا في حياتهم من يتملقوه. فالناس اللي كانت حاصلة على كرامة في حياتها النهاردة بتهان كرامتها. أو اللي اتدفن ده راحوا مسكين وراحوا رمين عظامه بره، برضو كمعنى أدبي. يعني رمزي، إنه الناس اللي كرمت على الأرض. بعد الموت فين الإكرام؟ هل كل من كرم على الأرض سيكرم في الأبدية؟ أطلق الله، يعني ناس لها كرامة على الأرض، ويمكن يوم ناس مهانة على الأرض، وفي السماء الموازين كلها تتغير. فده معنى رمزي أدبي لنبش القبور. ممكن أخدها كمعنى لاهوتي، إنه اللي ماتوا دول ناس أشرار، دول ماتوا بسبب عدم التوبة ومجيء بابل وعملت فيهم ووا. بعد ما ماتوا هل هم بهذا نجوا من دينونة ربنا؟ لا، لسه بتنتظرهم الدينون. يبقى الموت لم يعفي الإنسان من المساءلة. إنسان عاش وظلم وغاية ممات، يمكن محدش قال له انت عملت ايه. طيب هنا نبش القبر بمعناه ايه؟ بالموت لن تهرب من دينونة الله، بل الدينونة قائمة عليه. فده معنى رمزي آخر لنبش القبور. أيضا معنى رمزي آخر، كل دي معاني رمزية مش حرفية، مش حرفية، معاني رمزية، إنه الناس اللي عاشت في الخطية بعد الموت بتهان عظمها، يعني ناس بتهان. في المقابل الناس اللي بتعيش مع ربنا بعد الموت تكرم عظامها وتكون سبب بركة. والمثل اللي على كده عظام عليش عن النبي، عليش عن النبي رجل ربنا، لما عليش عمات ودفن في هجوم الأعداء، كانوا ناس واخدين ميت رايحين يدفنوه، فلما شافوا الأعداء فخافوا، فراحوا رمين الميت وجريوا، فالميت لمس عظام عليش، راح الميت قام. يبقى فيما عظام الأشرار بتهان، عظام الأبرار مش بس بتكرم، لكن تصير سبب بركة للآخرين. قصة عليش على سفر ملوك الثاني لصح 13. ودي تقودنا يعني الوقفة كده صغيرة عند فكرة إكرام الميت في أمر الدفن. يخرجون عظام ملوك يهوذا والرؤساء والكهنة والأنبياء وسكان أورشليم من إكرام ربنا للإنسان، يكرمه في الدفن بتاعته. ده نوع من الإكرام. دلوقتي احنا بقى بنشرح مقاصد إلهية وفكر إلهي، مش معنى رمزية بقى. من إكرام الله لإنسان أنه يكرمه في موته وفي دفنته. أوان ربنا يسوع، ربنا يسوع عاش فقير في مولده وفي حياته كل حياته، لكن لما جت النبوة تتكلم عن موته قال ومع غني عند موته. هيعيش فقير، لكن في إكرام في موته. الإكرام ما أكرم به جسد يسوع، يترك جبهم يوسف ونقديموس ويوسف اتبرع بالقبر بتاعه، فأكرم جسد ربنا يسوع في دفنه بالأطياب وبالكتان الغني اللي أكرم به. أولا دي عادة عند اليهود صح، بس كل ما ربنا يسوع خضع ليها كانت ياما عادات في المجتمع اليهودي، كان ربنا يسوع رفض ومشاش في حاجات كتيرة هم يعني مقتنعين بها، أو عادات سائرة في المجتمع اليهودي. المسيح ما التزمش بيه، زي موضوع غسل الإيد وموضوع وصاياهم بخصوص السبت، ودي عادات في المجتمع اليهودي المسيح ما التزمش بيه خالص. فكون إنه قبل إنه جسده يكرم هكذا بعد الموت، يبقى ده ضمن قبول من المسيح لأمر إكرام الجسد في دفنه. روحيا ليه؟ الجسد بيشترك مع النفس، أقصد بالنفس هنا اللي هي الروح. الجسد بيشترك مع النفس في العبادة. إنسان دوت كان إنسان بتاع ربنا، فجسده صام وصلى وتعب من أجل ربنا وخدم ربنا وبذل من أجل ربنا. فلذلك عبران الجسد راجع لأن الجسد ده اشترك في عبادة الله مع الروح. ومن هنا يجي فكرة إكرام الجسد. بل هنشوف في الكتاب المقدس مواقف كتير ممكن تكون عقاب، ممكن يكون تأديب، ممكن تكون لعنة، إن الجسد لا يكرم في دفنه. أعطيكم أمثلة. من واحد ممكن عدم إكرام الجسد في دفنه يكون نوع من التأديب بسبب خطية في حياة الإنسان دوت، فربنا سمح بأن يؤدب في جسده كما تخلص الروح في يوم الرب. فكان تأديب الشخص أنه في موته لم يكرم. يبقى معنى هذا ضمنا هنقول المسهد دلوقتي أنه لما الجسد بيكرم في الدفنة بتاعته ونوع من إكرام ربنا للإنسان، مش عادات مجرد تورثناها من جدودنا، ليه جدر روحي. النبي الشاب كان مرة في حد من المرات كان سأل سؤال بخصوص الموضوع ده، وتقول القصة باختصار أنه يارب عام لما انقسمت المملكة فبدأ يأسس للعبادة الوثنية في مملكة الشمال، فربنا بعت نبي من يهوذا، نبي شاب، عشان يوبخ يارب عام. وربنا وصل النبي دوت قال له تروح توبخه، لأنه اللي بيعمله ده هيبتدي يدخل عبادة الأصنام في إسرائيل وقد كان، وما تاكلش وتشرب في الموضع عشان تعلن إن ربنا غضبان على المكان، أنت رجل الله فكونك إنك لا تقبل ضيافة منه يعني ربنا زعلان منكم. فراح الراجل وتمم المهمة بتاعته، فربعام حب يكرمه قال له تعالى عندي أنس ولا مش جاي؟ ربنا قال إن أنا ما أكلش وأشرب عندكم. وهو طالع طلع له نبي حقيقي شيخ متقدم في الأيام قال له إن أنا نبي زيك وربنا بيقول لي تعالى عندي أنا البيت. دخل عنده البيت وهو قاعد على المائدة اتكلم ربنا على لسان النبي الشيخ. قصة دي في سفر الملوك الأول 13. قال له إن ربنا قال لك ما تاكلش ولا تشرب في هذا الموضع، أنت كسرت كلام ربنا ليه؟ تأديب ليك. تأديب يعني إيه؟ يعني أنت غلطت فهنشد ودانك عشان الروح تبقى قدام ربنا بلا لوم. فالتأديب هيجي في الجسد. طب ايه التأديب اللي يجي في الجسد؟ في موتك، انك لا تدفن في مقابر ابائك. وفعلا طلع وهو ماشي طلع عليه اسد ترسه وساب الجس. طلعوا تاني يوم راح واخده النبي الشيخ ودفنه في القبر بتاعه. فكان تأديب غلط وربنا بيشد ودانه. ايه شدة الودان؟ انك مش هتدفن في مقابر ابائك. ده نوع من التأديب حصل عليه هذا الرجل التقي في عدم اكرام جسده بشكل ما في موته. العبث بعظام الميت ربنا اعتبرها خطية. العبث بعظام الأموات ربنا اعتبرها خطية. يبقى معنى كده انه اكرامها شيء بيرضي ربنا. طب فين الشاهد؟ ربنا في سفر عاموس الإصحاح الثاني الآية الأولى بيتكلم عن ذنوب مؤاب. من ضمن ذنوب مؤاب احرقوا عظام ملك أدوم. ربنا قال له لا دي خطية، انك احرقت عظام الميت. لذلك في المسيحية ما فيش حاجة اسمها حرق عظم للأسف، يعني في امريكا في مسيحيين بيقبلوا كده، يعني بعض بيظن يعني انه يحرقوهم وياخدوا شوية الرماد المتبقى ده ويحطوهم في ازازة شغل يعني بيزنس. لا لا لا، المسيحية يعني كوصية احنا منوافقش على كده. ربنا اعتبر حرق عظم ميت خطية، يبقى في المقابل اكرامه شيء ممدوح. ايضا ممكن يكون الإهانة اللي تلحق بالجسد نوع من العقاب مش التأديب. التأديب يعني ايه؟ يعني انسان تقي وربنا بيشد ودانه عشان تبقى الروح مزكاة امام الله في اليوم الاخير. لان القصة اللي موجودة في البستان انه كان اب شيخ عايش في البريه وكان تلميذه بيخدمه، وفي مره نزل تلميذه القريه علشان يجيب له شويه اكل، فنزل القريه راى جنازه مهوبه وعظيمه، مين فلان وفلان ده كل البلد عارفه انه انسان شرير، يقول لك فمضى متعجب في نفسه، يعني ايه راجل شرير وبيكرمه في موته؟ رجع لابوه الشيخ فبص لقاه اتنيح والديابه سحبه جسده من القلايه او المغاره بتاعته وبتنهش فيها زي الهوي. انا رب الراجل طول حياته عايش معاك وفي التقوى وفي العباده، وتكرموش كده في نطه تسيب الديابه تنهش جدته؟ ربنا حب يعلمه ويعلمنا درس، فبعت له ملاك فهمه. أبو الرجل اللي في العالم ده وطول عمره عاش في الخطيه، كان له بعض الاعمال الطيبه صعبنا من اجل الجسد، فخاف اكرامه في الجسد. ابوك الشيخ انسان تقي بس كان له بعض الضعفات، فخد نتائجها في جسده، ان شاء الله لما تطلع الروح. يبقى التاديب ده انسان تقي بس ربنا بيشد قدامه، العقاب ده انسان شرير وجزء من ديمنته عدم اكرامه في الموت، ده غير الدينونة في اليوم الاخير. فين عقاب يهوياقيم؟ يهوياقيم ده الملك اللي بيتنبأ ايامه ارميا ابن يوشيا. فبسفر ارميا الاصحاح 22 ايه 18 و19 من ضمن العقاب اللي ربنا بيعاقب بالملك الشرير يهوياقيم، يدفن دفن حمار. كلمة يدفن دفن حمار يعني مش هيدفن بالإكرام اللي يليق بيه كملك، الدفن زي الحمار يعني دفن والسلام. يبقى لما يكرم إنسان في دفنه بنوع من الإكرام من ربنا للإنسان، أو زي ما قلنا بالنسبة للإنسان الشرير كان زي ما بيقول يعني إيه أو تخليص دي فدي. يبقى إذا إكرام الدفن هو يعني المثل الشائع إكرام الميت دفنه، المثل ده جدر روحي. ايضا لعنة تصيب الموضع كعدم دفن الجسد، سفر 125 الى 33 يموتون ولا يندبون ولا يدفنون. بصوا العقاب، هيموتوا محدش هيبكى عليهم ومش هيدفنوا، بل يكونون دنة، الدنة اللي هي السماد يعني تتساب كستهم كده في الأرض كالماء سماد للأرض، دبنة على وجه الأرض. وفي سفر التثنية الجسد انترك الميت على الأرض ده يدنس الأرض، لكن إن هو يدفن فده نوع من المعنى بتصيب الأرض لما الميت ما يدفنش. لذلك كانت من ضمن الأعمال الصالحة اللي عملها طوبية الأب، هو اسمه طوبية وابنه اسمه طوبية، السفر مكتوب باسم الابن لكن ابوه ايضا في بعض الترجمات طبيب او طوبية نفس الاسم. كانت من اعمال الصالحة بتاع طوبية الاب انه كان ايه؟ كان يدفن الميتين. طب ودي ايه ده؟ ده نوع من العمل الصالح في عيننا ربنا. ومن هنا كانت بعض الجمعيات المسيحية يعني تتولى الخدمة مش اجتماعيات بقى حبايب، يعني أديها جدر روحي أن الناس الفقراء الجمعيات ديت. وحتى لغاية النهاردة الكنيسة تعمل مدفن خاص لي، يعني لو واحد مات وما عندوش مدفن، مش كحكاية اجتماعية بقى يعني الجسم اللي بنجد حنرميه في الشارع، لا ده في حد ذاته عمل رحمة. وذلك يعني الفكر في الصعيد لا يمكن ناخد عزا واحد إلا لما ندفنه، يعني ياخد عزاه وما تدفنش، كل دي ليها جذور روحية. وزي الأساس إنه الجسد ده اشترك مع الروح في العبادة، فلذلك إكرام الجسد ضمن إكرام لروح هذا الإنسان. ومن هنا بقى بنشوف الكنيسة بقى بتهتم برفات القديسين كنوع متبوع رفات، لا هو ده نوع من الإكرام لصاحب الرفات نفسه. وشفنا أجساد القديسين يعني أليشع قلنا هو ميت، شفنا ظل بطرس والمناديل اللي على مآزر بولس، هم لسه أحياء. طب دي جاية منين؟ دي جاية من جسد تعب في خدمة ربنا. في ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم. طب يخرجوها يعملوا بها إيه؟ الآية 2 يبسطونها للشمس وللقمر ولكل جنود السماوات. جنود السماوات اللي النجوم والكواكب يعني، التي أحبوها والتي عبدوها والتي صاروا وراءها والتي استشاروها والتي سجدوا لها، الشمس والقمر والنجوم، لا تجمع ولا تدفن بل تكون ضمنة على وجه الأرض، تتساب كده زي روث البهائم سمعت للأرض تتحلل على الأرض. طب دي معناها ايه؟ معناها ان انتوا في حياتكم عبدتوا الشمس والقمر والنجوم، زي ما شفنا بيعملوا كعكة ملكة السماوات اللي هي عشرات. طب خلي الالهة اللي عبدتوها تحميكم تنجيكم، اهو طرحين جثثكم امامها والهتكم الشمس والقمر والنجوم واقفة عاجزة عن انها تكرمكم او انها تستر الرفات بتاعكم. ده المعنى الأول. المعنى الثاني زي ما قلنا قبل كده إنه ترك الجثث كده بدون دفن نوع من اللعنة من الله على الموضع، ففي لعنة من ربنا فهيطلعوا العظام بتوع الميتين بتوعكم. يبقى الخلاصة اللي دلوقتي إنه حتى الموتى شركاء في الدينون، هتيجي باب هتموت الأحياء وتطرح جثثهم في الأرض. طب اللي ماتوا نجوا؟ لا، اللي ماتوا برضه هتنبش ايه؟ قبور. دول الاموات. طب الاحياء اللي سيبقوا الى مجيء بابل، الايه 3 ويختاروا الموت على الحياه عند كل البقيه الباقيه من هذه العشيره الشريره الباقيه في كل الاماكن التي طردتهم اليها يقول الرب. الأحياء هيتمنوا الموت، هيطلبوا الموت. ليه؟ لأنه يا إما متخدين أسر في بابل، يا إما مهجرين خارج أراضيهم، وهيمين كده على وش الأرض هربانين من جنود بابل، يا أسير في بابل يا لاجئ هارب من جيش بابل، فالاتنين بيتمنوا الموت. نفس الصورة اللي وصفها سفر الرؤيا في فترة ضد المسيح، يقول في رؤية 9 وبيكلم على الأبواق، في تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منه، يعني يختار الموت على الحياة، يعني عايزين يموتوا ومش لاقيين الموت، يعني واحد يحاول يموت نفسه يلاقي نفسه مش عارف يموت نفسه، يجي يشنق نفسه مش عارف يشنق نفسه. فعلا الناس هتطلب الموت ومش هتلاقيه، كتر الضيقة التي لم يكن مثلها منذ ابتداء الخليقة اللي خلق ربنا وإلى الآن ولن يكون زي ما قال ربنا يسوع. جزء مؤلم. البداية صرخة رثاء في الإصحاح الثالث آية 29 جزي شعرك نوحي ابكي عيطي، والنهاية في الإصحاح الرابع الآية 3 يختار الموت على الحياة. وكأنها في إشارة ضمنية، موسى لما ادى الشعب الشريعة قال لهم ها أنا واضع أمامكم طريق الحياة وطريق الموت، اختار الحياة فتحيا. إسرائيل اختار ايه؟ يختار الموت. اختار الموت يعني ايه؟ تركوا ربنا وعاشوا في الخطية فأصابتهم اللعنات من قبل ربنا. قبل ما نكمل أقول ملحوظة على الصياغة الأدبية بتاعة العظة الثالثة بتاعة إرميا. العظة الثالثة من بدايتها الإصحاح السابع لغاية الإصحاح الثامن الآية 3 اللي احنا فيها دي دلوقتي، ده نثر في العبري، أسلوب نثر مقالة يعني كده. من الإصحاح الثامن الآية 4 لغاية نهاية العظة الثالثة في الإصحاح العاشر ده شعر، علما بين قوسين العزة الأولى والثانية الإرمية في العبري شعر. يبقى بدأ العزة الأولى والثانية شعر، القطعة نثر، بيكمل العزة الثالثة شعر. طبعا للأسف بقى بعض الدرسين قال لك يبقى الكاتب مش واحد، إزاي بيكتب شعر وإزاي بيكتب نثر؟ طبعا كلام مرفوض تماما، مش بالضرورة من يكتب شعر لا يستطيع أن يصيغ صياغة أدبية في نثر أو العكس، يعني مش حجة انه اللي قال كلام شعر وجي في النص حته مثري وده كاتب اخر او لا طبعا، بس يعني في السكه كده. الجزء اللي هنوقف عنده النهارده من الايه 4 لغايه الايه 13 يعني نقدر نديله عنوان حماقه عدم التوبه. حماقه عدم التوبه، ان ربنا بيدعو اسرائيل واقفه للوقوف مع النفس، واقفه لمراجعه النفس، لكن للاسف هنلاقي حال الناس انعدام الحساسيه الروحيه تجاه الخطيه. الانسان الروحاني بيغلط بس عنده حساسيه، عارفين زهره الزنبق استوسنه كاستوسنه بين الاوديه كذلك حبيبتي بين البنات. ربنا بيوصف النفس البشريه ايه السوسنه؟ سوسنه زهره الزنبق، زهره الزنبق زهره بيضه 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 ناصعه البياض، وتطلع في وسط الطينه اي حته طينه تيجي على ورقه الزنبق تنطرها تبقى زهره ناصعه البياض في وسط تربه سمراء كالسوسنه بين الأودية كذلك حبيبتي بين البنات. فزهرة الزنبق حساسة جدا للطينة، أو المفروض ولاد ربنا كده مش ما بيغلطوش لكن لفظ للخطية. يقول في الآية 4 وتقول لهم هكذا قال الرب هل يسقطون ولا يقومون أو يرتد أحد ولا يرجع. سؤال، هل من المنطق تصرف عاقل انه انسان ماشي وقع في الطينه يفضل يقعد يتمرمغ في الطينه، ولا العقل يقول انه لو وقع يقوم ينظف نفسه ويكمل المشوار؟ هل من العقل ومن المنطق انسان مسافر وبعد كده اكتشف انه السكه اللي انا ماشي فيها سكه غلط، هل من العقل انه يكمل في نفس الطريق ولا يقف ويرجع ويستعدل المسيرة بتاعته؟ ربنا بيستعجب، روح أمه ربنا بيقول هل يسقطون ولا يقومون أو يرتد أحد ولا يرجع. ربنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول انا كنت متوقع منكم بخلاف هذا. المفروض الإنسان الروحاني يبقى حساس للخطية، أول ما ينتبه انه وقع يقول، أول ما ينتبه انه انحرف عن الطريق يرتد. لا تشمتي بي عدوتي فإني إذا سقطت أقوم. التصرف الطبيعي للإنسان الروحاني بيغلط بس ما بينتبه يروح راجع. ده المعنى الأول. المعنى الثاني تقول لهم هكذا قال الرب هل يسقطون ولا يقومون أو يرتد أحد ولا يرجع. بقول لكم ناس فقدت الإحساس بلفظ الخطية، عندهاش حساسية تجاه الخطأ، مش لأنه بيغلط، لأن لما بينتبه بيستمر في خطأه. المعنى التاني هل يسقطون ولا يقومون؟ الإنسان الروحاني ما يعرفش اليأس، الإنسان الروحاني ما يعرفش اليأس، مهما وقع يقول لنفسه هل يسقطون ولا يقومون؟ في حد يقع ما يقومش؟ مهما وصل لحال من الانحدار عمره ما ييأس. ودي حبايب يعني خبرة إيمانية، لما ترسخ داخل النفس تعين الإنسان على اجتياز بوابة الموت. سؤال، أخطر الخطاة لو لحظة الموت بتوبة حقيقية ومن صميم القلب أنا ربنا سامحني، سؤال هيسامحه ولا مش هيسامحه؟ هيسامحه. عارفين بقى المشكلة إيه؟ إن يقولها. طب وهي غلبة؟ غلبة. وخبرة الإنسان في حياته الروحية كلها إنه على فراش الموت لا تتزعزع ثقته في غفران ربنا. دي مش هتيجي لحظة الموت يا حبايب. أربع كتب رائعين قريتهم يعني أفتكر من الثمانينات، اسمهم المحاربات الروحية لتلقفان الناس. أربع كتب درر كان ترجمهم أبونا بشوي كامل، ولقيت قريب كنت شايفهم في مكتبة سبورتك. كل خبرة الإنسان الروحية، لأن لحظة الموت الشيطان بيحارب حروب رهيبة عشان يفقد الإنسان رجاءه ويسقطه في اليأس ولا يثق في غفران ربنا. أنت عملت وسويت وكلام سوفاني الناسك وكلام حقيقي يا حبايب، طبعا حقيقي بالتأكيد، ده قاله سوفاني الناسك بس كلام مختبر. أنت موت هاي وجربت وقالكوا كلام مختبر، إنه الشيطان يجي وقت الموت أنت ربنا حيسامحك. أنت فاكر اللي عملته، فاكر اللي سأقضي يا نهار، عارف إيه كلمة يا نهار بقى، وأنا مفيش فايدة وأنا وحش وربنا رفضني، سقط من الإيمان. صدقوني يا حبايب، وده اللي بيعمله معانا الشيطان في الحروب اليومية. واحد يقع في الخطية ويقوم وبعدين ممكن يقع تاني. أنت بتتهزر، من المعقول ربنا يسامحك عشان أنا في اللحظة دي من قلبي مطلبش التوبة ومطلبش الغفرة، يبقى الشيطان نجح. فالإنسان الروحاني عنده يقين، مفيش يأس مهما تكرر، أنا ثقتي في ربنا، ثقتي في ربنا. ومش كلمة بقى، لأن الكلمة دي مش هتطلع من الإنسان ولم يكن هو متأصلة في حياته. يا رب أنا رجائي فيك، أنا وحش بس أنا واثق في نعمتك، أنا واثق في غفرانك، أنا متعشم في صليبك. كلمات الإيمان ديت وقت التجربة ووقت الموت تحديدا هي اللي الإنسان بها يجتاز بوابات الموت، لأن بتظل الأرواح الشريرة تلاحق النفس في اللحظات الأخيرة لمفارقة النفس من الجسد. وبعد خروج، أقصد النفس هنا الروح، الكتاب المقدس وكتابات الآباء يعني مرات يقولوا الجسد والنفس يبقى مقصود بها الروح، أو الجسد والنفس والروح يبقى المنظومة اكتملت. فحتى بعد خروج الروح من الجسد تظل الأرواح الشريرة تلاحقها بغية أنها تسقطها في يأس فقدان رجاء وتذكرها بخطايا. لا ده أنا توبت، أنا قدمت عنها توبة، ده أنا واثق في غفران المسيح. بعدهم صرخ ندى العذر وحضرت ونجت النفس من الفخاخ ديت. بنصليها في الأدبية يا حبايب، ده الوعي من أباء الكنيس عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي والمؤمرة هذا يزعي. فعلا فعلا وطوبة لنفسه تعلقت بالعذر. ما برضو دي مش هتيجي يعني اهي كده وقتها هنقول يا عذر، لا. لذلك تقليد حبايب، احنا خوفنا من اخواتنا البروتستانت، معلش سامحوني يعني، احنا خوفنا من اخواتنا البروتستانت وبقين يعني كشين من الحتة ديت، ابدا مع احترامنا للكل، راسخ في الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية، كنيسة تقليدية، كنيسة الآباء، هي ترديد اسم العذراء. احنا هنا في مصر يا عذرة يا عذرة ده التعبير الشائع، في روسيا يا والدة الإله ده التعبير الشائع. حس بلاش نبقى عاملين كده بسبب انه يعني بنقعد نسمع شوية كلام من اخواتنا البروتستانت، خبرة حبايب مسلمة في الكنيسة. فالإنسان الروحاني لا عندوش يأس. اتأخرنا ليه كده؟ ظهر الدخول في الموت ده يعني ايه؟ بحر واسع. ربنا يديكم كده ايه؟ تكتزوه والمسيح في المقدمة. ما ابهجوا الموت. بصدق حبيب صدقون اخوات يعني ان احنا عايشين في الارض رجعنا ربنا وامين عليه وعشاننا فيه. فاحنا في الموت برضه. او احنا لينا غيره. فكفية قصص كده. وتقول لهم هكذا قال الرب، هل يسقطون ولا يقومون أو يرتد أحد ولا يرجع؟ أيضا ربنا بينتظر من الإنسان الروحاني أنه يعني يتعلم. أنا وقعت، طب إيه اللي وقعني السكة ديت؟ طب يبقى حكيم بقى أنه ينتبه أنه الحكاية ما إيه ما تكررش، مش يعني حكمة عقلية طب يعني أنا خلاص بقى عندي خبرة، لا من حلو عندك خبرة بس الأول التنفيذ. عايز أصلى يعني ممكن البعض يكون عارف مداخل الخطية لكن مش قادر يمنع نفسه. طب من عارف هو اشتنبه وقعني لما ببتدي بالطريقة ديت؟ عايز أصلى. يعني حلو ان الواحد تبقى عنده الخبره في حروب الشيطان لانه ينجل افكاره وفي نفسه يتسلح بالصلاه علشان النعمه تعينه على اجتياز هذا. فربنا بيتساءل هل يسقطون ولا يقومون او يرتد احد ولا يرجع؟ العقل والمنطق يقول لا. فربنا بيسال في حيره في الايه 5 فلماذا؟ اذا كان ده صوت العقل واذا كان ده صوت المنطق وده المفروض يكون سلوك الانسان الروحاني، فلماذا ارتد هذا الشعب في اورشليم ارتدادا دائما؟ ناس غلطت بس الارتداد ايه؟ دائم مكمل. طب ايه اللي مخليها مكمله؟ ان تمسكوا بالمكر. ايه المكر؟ الاعذار. ايه المكر؟ الاعذار. سؤال من عني او ده تمسك بالمكر؟ مكر الذات، مش عايز اعترف ان انا غلطان، انا غصب عني هم السبب، فبالتالي ما برجعش. فلماذا ارتد هذا الشعب في اورشليم ارتدادا دائما؟ الاجابه لانهم تمسكوا بالمكر. ايه المكر؟ اللف والدوران، ان انا مش عايز اعترف ان انا غلطان، عايز ارمي اللوم على غيري، عايز ادي لنفسي مبررات. فكانت النتيجه ابوا ان يرجع. هو مش مخلص نفسه، خطيره جدا يا حبايب. لذلك حكمه قالها البابا ثاوفيلوس: ليس شيء افضل من ان ياتي الانسان بالملامه على نفسه في كل شيء، افضل حاجه. طبعا والايه ان حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، انما المكر ايه؟ لا انا غصب عني هم السبب. معنى ضحيه ابوا ان يرجعوا. فربنا ما اندهش، فلماذا ارتد هذا الشعب في اورشليم ارتدادا دائما؟ تمسكوا بالمكر ابوا ان يرجعوا. بص حنان ربنا، بص النور اللي في وسط الضلمه، بص قلب ربنا. يقول في الايه 6 صغيت وسمعت، يعني الشعب غلط وانا بعت لهم ارميا ينبههم، ورحت مايل وداني كده عايز اسمع. عايز تسمع ايه؟ اسمع صوت ضمير بيبكت او بيبكت، او صوت ضمير مبكت على الخطيه. عايز اسمع زفره الم. صغيت وسمعت بتيره بس، يعني واحد انا تعبت، انا عايز اتوب، انا عايز اركع، ارجع، انا زهقت من السكه اللي انا فيها. نمير ربنا ودانه. صغيت وسمعت. طب ايه كان اللي سمعته يا ربي؟ يعني لسه في رجع. لسه في رجع عند ربنا انه يمكن لما يسمعوا الكلام ده يتوبوا. بصوا حبايبي، يعني بصوا، يعني قولوا لي اوصفوا لي ربنا، يعني اوصفوا الشخص ده. وخد بالك هو مش واخد حاجه في الاخر، يعني ما تفتكرش يعني هو واخد ايه؟ يعني انت قاعد تتحايل على كوبلتنا الطين دي، طب انت خدت ايه؟ مش واخد حاجه يا حبايب. ده صلاحه، دي قدوته، دي محبته. صغيت وسمعت بغير المستقيم يتكلمون. هو كان متوقع يعني خط معين، لا هم مش ما عملوا زي ما انا كنت متوقع. بغير المستقيم يتكلمون، ايه يعني؟ قالوا ايه؟ ليس احد يتوب عن شره. ما حطيت وداني في وسطيهم، ان نسمع واحد فيهم بيقول يا رب انا غلطان، ان نسمع واحد ندمان، ان نسمع واحد قلبه مكسور عن اللي هو فيه، مفيش. ليس احد يتوب عن شره، ما حدش مقتنع انه غلطان. بصوا الكارثه حبايب، ان الشعب وصل لحاله مقتنع بصلاحه. مصيبة المصايب، زنا، سرقة، عبادة أصنام، كل ده يعني صغير جنب قناعة الإنسان ببره الذاتي. يا نهار أبيض، كارثة. ودي يا حبايب تفهمنا متى 23، أول مرة نشوف المسيح باللهجة الصعبة ديت. ويل لكم، طبعا ويلات لما الواحد يسمعها جسمه يترشد، يعلم المسيح لما بسمعها في القداس، يا رب بس يعني احنا موجوعين لوحدينا. ما حبيبي ما اللي موجوع الكلام مش ليه يا اخوي، الكلام اللي مش موجوع، الكلام اللي مش موجوع. عبد الرحمن كويسين بس كارثة كارثة. فالمتبلد حسيا في الروحيات يعني ده ايه ويل لكم ايه. لكن الباقيين صغيته وسمعته بس، بس عايز بس واحد بس يصرخ اقول له سامحني كذا دي حصلت. فما بحبش احكي كذا بس يعني كل ما اخرب منها تجيني. راجل كان في امريكا قصة حقيقية يعني، كان راجل غني جدا بس كان بعيد عن ربنا خالص. كانت زوجته انسانة تقية دايما بتصلي ان ربنا يشد جوزها، والتاني مش متجاوب خالص. فمرة كان الراجل راجع من سهرية من سهرياته، فلقى في الطريق جندي لبس لبس الجيش الامريكي وبيشاوله عشان يعني عايز يركب وتستوب معاه يعني. فالراجل الغني ده راح مركبه، فالجندي داخل في العربية طبعا حاجات بقى فخامة خالص يعني. فبيقول حسيت احساس قوي جواي ان انا اكلمه عن المسيح، ما قدرش يقاوم الاحساس. فراح نتكلم عن ربنا وعن الصليب وعن الخلاص. فهم ماشيين لقوا كنيسة كده، فالراجل الغني راح ركن العربية قال له بس اسمح لي هدخل الكنيسة. ودخل الكنيسة بكى بكاء مر، بكى بكاء مر. طبعا الجندي احترم يعني مشاعر الراجل، وبعد كده بعد ما ركب راح مدي للجندي دوت يعني كارت من بتوعه يعني انه لو احتاج اي حاجة يبقى يجيله. الجندي ما يعني ما حدش في دماغه. بعد فترة افتكر الراجل الغني دوت، فانا روح اطمن عليه. فراح لا راجل اتوفى، فقابل زوجته. فالزوجة لانها انسانة تقية فما كانش في حاجة في حديثة غير ان انا اللي صعبان علي ان هو مات وهو عايش في الخطية وما تابش. فالجندي حكى لها اللي حصل معاه في السكة. اذا باليوم دوت كان هو يوم موته، اليوم اللي هو وصل فيه الجندي ودخل الكنيسة وبكى لما الجندي بيسألها قالت له اتوفى يوم كذا، هو اليوم اللي تقابل فيه الجندي معاه. يعني بس وقت ليه ربنا حبايب يعني، يعني بس عايز بس البني ادم يصرخ بس يا ربي يعني انا 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 رافض عشتي، انا رافض الحياة اللي انا عايش، انا انا عايز اتوب، انا عايز حاجة انصلح. ربنا بيسمع صغيرته وسمعته، لبسه يسمع صوت. لكن بغير المستقيمين يتكلمون ليس أحد يتوب عن شره. ليه ما بيتوبش؟ ما أنا كويس وأنا وحش. ليس أحد يتوب عن شره قائلا ماذا عملت. ما فيش حد. ليه ما بيتوبش عن شره؟ لأنه ما بيقفش يراجع نفسه، ما بيقفش يراجع نفسه، ما فيش نقد للذات. فبالتالي الحال ينحرف وانا مش داريان، لانه اللي انحرف حبيب بيجي يعني بيجي بميل صغير جدا. انا حطوني في منصب بديت انتهر وبرجعش نفسي. يعني انا يعني انا دوري ان انا اعمل كده، دوري ان انا اظبط الامور. بس في 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 نهج جديد داخل حياتي انا مش منتبه له. يقعد يزيد يزيد حبة السلطة. لو من أول مرة انتبهت وكده أنا مش طريقتي، أنا ليه بتكلم كده، أنا ليه الانحراف في بدايته صغير. مش حينتبه له الإنسان ما لم يكن الإنسان حريص حريص في مراجعة نفسه. ليس أحد يتوب عن شره قائلا ماذا عملت. بالدعم بحبيب متضرب فعلا انه راح يراجع نفسه باستمرار. بتعلم عنه الكنيسة في نهاية اليوم. هو زان عتيدا اكفى مدان العادل مرعوبة مرتعب من كسر الذنوب توبي نفسه في ارسكت كنت اخطأ فيه بقول بفعل فكر براجع نفسي. لما نعتاد ديت نعتادها حبايب بعد كل تصرف صدقوني اوتوماتيك بقى اقول كلمة اذا انا غلطان ان قلت كده اتصرف تصرف بقى الحاجة اوتوماتيك. ودي اللي تحفظ الانسان. ليس احد يتوب عن شره قائلا ماذا عملت. صغيت وسمعت بغير المستقيم يتكلمون، ليس أحد يطوب عن شره قائلا ماذا عملت. كل واحد رجع إلى مصراه، مصراه يعني المسار بتاعه، السكة بتاعته، كفرس ثائرة في الحرب. بدل ما يراجع نفسه، لا هو مندفع. عارفين الفرسة مهما تسمع أصوات سيوف، معروف الفرسة الحمار رجله تلزق في الأرض، ما تعرف تصدقني ما تعرف تتحتها. لو جبت 10 رجالة يزق حمار قدام صوت السيف تلاقي لزق في الأرض تحت الحصان يجري. عايز يقول يا ربنا مهما في أصوات بتراجع، أنت غلط، راجع نفسك، أقف. ده ماشي زي الفرس الجامح، مش حاجة راجع توقف، مش راجع راجع نفسه، مش راجع يرتد عن السكة اللي هو ماشي فيه. كل واحد رجع إلى مصراه. بصوا بصوا العند في الخطية، بصوا لما النفس تفقد يعني حساسيتها تجاه الشر، في عناد. رجع إلى مصراه كفرس ثائرة في الحرب، إصرار على الخطية، إصرار على عدم التوبة. يبقى الوصف الأول لحالهم الآية 4 و5، سكوت بلا توبة، يسقطون ولا يقومون. الوصف الثاني لحالهم الآية 6، زي خيول بلا ضابط، كفرس ثائرة في الحرب. وصف اللي بعديها آية 7، بل اللقلق في السماوات يعرف ميعاده. اللقلق ده طائر كبير له رقبة كبيرة ومنقار كبير، من الطيور الجرح، من الطيور المهاجرة. اللقلق في السماوات يعرف ميعاده، واليمامة والسنونة المزقزقة. السنونة بقى العكس، اللقلق ده طائر كبير، السنونة ده طائر صغير. اللقلق ده من الجوارح، لا ده السنونة ده طير أليف. اليمامة معروف يعني صوت اليمامة يعني في حزن شوية، اللي مننا يعني بيسمع الصوت ده في الفجر، يعني صوت اليمامة سمع في أتنا. طبعا كان مقصود بشكل نشيد انه الشتاء عدى، يعني انه لما الجو يبتدي يدفي بقى نسمع بقى صوت اليمامة ده، صوت كده نغمة حزينة شوية. طب السوسنة المزقزقة، ده صوتها حلو، يعني جايب كل النوعيات، الطير الكبير والطير الصغير، اللي صوته حزين واللي صوته فرحان، مالهم؟ حفظتا وقت مجيئهما. الطيور دي بقول لكم من الطيور المهاجرة، يعني الطيور المهاجرة طيور بتعيش في شمال أوروبا. أول ما الجو يبتدي يبرد برودة شديدة، الطيور دي من نفسها بدون قائد، بدون مرشد، بدون محد ينذرها، تروح لما نفسها وجاية ناحية إيه؟ الجنوب، الأماكن الدافية، من نفسها كده. أول ما الجو يبتدي يتعدل في الشمال تروح واخدة نفسها وهي وراجعة. اللي بيخليها تسيب الموطن الأصلي بتاعها غريزة ربنا حطها في الطيور ديت، حاجة بيعلمها، هي بتتولد كده. اللقلق في السماوات يعرف ميعاده، واليمامة والسنونة المزقزقة حفظتا وقت مجيئهما. طيب ما احنا مالنا، هو درس في الطيور؟ لا جالس، انظر الى الطيور ايها الانسان وتعلم انها لا تزرع لا تحصد. طب انظر للنقلق والسنونة واليمامة، بتعرف الميعاد بتاعها، انت تسيب الموطن بتاعها، انت تترك الاماكن الباردة سعيا في الاماكن الدافئة أو وراء الأماكن الدافئة. أما شعبي فلم يعرف قضاء الرب. اللي عرف الطيور بالغريزة إحنا مش عارفينه، رغم أن معانا شريعة ربنا. اللي عرف الطيور بالغريزة، إحنا الغريزة بداخلنا بتدعونا للحنين لربنا، غريزة جوه البني آدم. لذلك حتى أعطى الأشرار عايز يعبد، وده جوه الإنسان حنين لله. مقبولين كده، مقبولين كده، لأنه فينا نفخة من الله. فالغريزة بتحرك الطيور، والغريزة في الإنسان اللي هي غريزة الحنين لله، الإنسان مش بيستجيب منها أو مش بيستجيب ليها. تصور يا حبيب، الخطية جعلت الإنسان نمرة 1 أقل من الحمار. سوري يعني الثور يعرف قميه والحمار يعرف صاحبه، أما إسرائيل فلم يعرف شعبي. يعني البهائم بتفهم المواقف يعني أكثر مننا، الطيور بتفهم عننا، عارفين معادهم وإحنا مش عارفين، ربنا بينادينا وإحنا ما بنسمعش. هم بدون نداء بيتحركوا. النملة يا زغل في المرب يعني بيوعظ، يعني الإنسان أسمى المخلوقات. ربنا بيقول له روح تعلم من النمل، اذهبوا النملة تعلم أيها الكسلان. أمثال اللقلق في السماوات يعرف ميعاده، اليمامة والسنونة المزقزقة حفظتها وقت مجيئهما، أما شعبي فلم يعرف قضاء الرب. طيور دي لما الطقس بيتغير بتروح سايبة المكان. احنا لما نفقد طقس جو النعمة ليه ما بننتبهش؟ ليه ما بنحسش؟ أول ما بغلط تيجي عمل النعمة يشح في نفسي عشان أحس الجو اتغير، أنا ما كنتش كده الأول. ليه؟ عشان تعرف إنه 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 ربنا بيقولك اتحرك، في حاجة غلط، اترك الموضع اللي أنت فيه. لا، إحنا ساعات الطقس يتغير حوالينا وأبقى حاسس إنه مفيش بركة، إنه إيد ربنا مش في المكان، إنه صوت جوايا بيقولي غلط. يعني كل ده بيقولك طب اتحرك، سيب المكان اللي أنت فيه، سيب الموضع بتاعك، اعرف ان ده صوت ربنا. لا 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 لا، الطيور عارفة، اما شعبي فلم يعرف قضاء الرب. يكمل في الآية 8، كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا انه الى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. يوسف ايضا ربنا حالة الشعب في حماقة الخطية، كيف تقولون نحن حكماء؟ ليه حكماء؟ لك سمعنا الشريعة. الشعب ظن ان مجرد انه معاه الشريعه ده يضعه في مصاف الحكماء. طب والحقيقه وجود الشريعه امر طيب، بس لمجرد ان انا معايا الشريعه فقط ده يضعني في مصاف الروحيين والحكماء؟ لا طبعا. عشان كده قال لهم معلمنا بولس الرسول اتفق انك قائدا للعميان. ليه؟ ما انا عندي الشريعه. طب كويس ماشي، الشريعة بتديك حكمة، ممكن تقود الأعمى، ممكن مهذب للأغبياء، ممكن معلم للأطفال في الروحيات، كويس. بس سؤال، أنت الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ الشريعة بدتك حكمة بترشد الآخرين، جميل. طب بأبسط مبادئ الحكمة، طب ارشد ايه؟ ماذا ينتفع الإنسان؟ الحكمة ايه بقى دي؟ وصلت الناس للسماء انت ما تمتعتش بيها، فين الحكمة هنا؟ دي حمق. فالشعب ظن ان مجرد امتلاكه للشريعة بدون السلوك فيها ده يضعه في مصاف الحكماء. قال له لا، النفس المشهد ده وصفه أشعياء في الإصحاح 29، يقول ايه لطيفة خالص، او يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة. تخيل انت بتدي كتاب لواحد واصلا ما بيعرفش يقرأ بس مو فرحان انه عنده كتاب. طب يا عم انت مش مستفيد منه، انت اصلا ما بتقراش فيه، انت بتفتخر ان معاك الكتاب وانت مش عارف تقرا. او بالظبط ده نفس الحكايه، بتفتخروا ان انتوا حكماء عشان معاكم الشريعه. طب ما انتوا مش عايشين بيها. ايه مش عايشين بيها؟ الى الكذب حولها قلم الكتبه الكاذب. الكتبه علموا الشريعه لكن ما سلكوش بيها، فلذلك سماهم قلم الكتبة الكاذب. أولا ده أول موضع في الكتاب المقدس نسمع فيه عن جماعة الكتبة. ما سمعناهم بقى في متى 23، ويل لكم أيها الكتبة. دول كانوا شغلتهم تنسخ الشريعة وتعلمها للآخرين، دي شغلة الكتبة. سمعنا عنهم يعني اللي يحب يعني تبقى الامور مكتمله زي سفر ايام الاول خمسه والاصحاح الثاني الايه 55، مدن عشائر الكتبه. وفي سفر اخبار الايام الثاني الاصحاح 34 الايه 13 عرفنا ان الكتبه من اللاويين. هنا بقى سمعنا عن دورهم، ناس تنسخ الشريعه وتعلم الشعب الشريعه. طيب البعض بيهاجم الكتاب المقدس انه الآية دي معناها أن الكتبة حرفوا إلى الكذب، حولها قلم الكتبة الكاذب. يبقى هو الكتبة مش حتى الكتاب، هم اللي كتبوا الكتاب المقدس إيه؟ غلط، قلم الكتبة الكاذب. نرد عليها في عجالة لأنها مهمة. القلم في الكتاب المقدس مش مقصور على قضية النسخ. يعني المزمور 45 يقول لساني قلم كاتب النهر، يبقى مقصود ان لساني بيكتب؟ لا، لساني بيقول. يبقى قلم الكتب الكاتب مش حرفه في الكتابة، لكن حرفه في الايه؟ في التفسير، في القوالة، في الكلام، لكن النص زي ما هو. يبقى مشكلة الكتبة دول عملوا ايه؟ الشريعة بين ايديهم بس فسروها للناس غلط. يعني ايه فسروها غلط؟ نمرة واحد، بيقولوا للناس البركات بدون تحذير من اللعنات، انتوا شعب ربنا خير وخير 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 وخير. كذابين. ليه؟ لانه برضو ما انتوا لو ما نفستوش في لعنات كيف وكيف. لا، هم لاغوا ديت. يبقى قلم كتب كاذب، قلم كتب كاذب، تفاسير خاطئة، انه سكنوا ضمير الناس بممارسات. اعمل ما تعمل بس انا اقدم ذبيحة. فالناس خلاص انا وحش وكل اسبوع اروح ادي له خروف ماشي وامشي زي ما انا عايز. قال لهم لا، كتب كذب، قلم كتب كذب. فسروا الشريعه غلط. ودي الكلمه اللي قالهم ربنا يسوع، تركتم عنكم اثقل الناموس. الناموس فيه تطهيرات، صح، فيه تطهيرات وفي راحه جسد، صح، فيه راحه جسد، بس انتوا مسكتوا في دي وسبتوا أثمن ما في الناموس، أثقل ما في الناموس، إيه؟ الحق والرحمة والإيمان. يبقى قلم كتب كاتب. يبقى وصف حلهم، الآية 4 و5 سكوت بلا توبة، يسقطون ولا يقومون. الآية 6 خيول ثائرة برضابط كفرس ثائرة في الحرب. الوصف السابع أقل حكمة من الطيور، اللقلق في السماوات يعرف ميعاده أما شعبي فلم يعرف. الآية 8 ادعاء الحكمة بحين أنه ما فيش سلوك حقيقي بالوصية. حكم ربنا عليهم في الآية 9 خزي الحكماء ارتاعوا وأخذوا. ليه؟ هكذا رفضوا كلمة الرب فأيتي حكمة له. طبعا من التهكم عليهم، ناس رفضت كلمة ربنا، حكمة إيه اللي بتدور عليها؟ أنا هعرف هنا. يعني هو خليكم فاكرين الآية من 10 لغاية 12 اتكررت بالنص، اتكررت بالنص في الأرمية 6 الآية 12 و 15، نفس الثلاث آيات دول بالنص هم فما فهمش حاجة. يعني جرد إرادة، أعطي نساءهم نتائج رفضهم للتوبة، أعطي نساءهم لآخرين وحقولهم لملكين. هتتدمر العائلات وتتدمر الحقول، لأن الشريعة قالت كده، لو سبت ربنا تتجوز امرأة وغيرك يتجع معها، حقولك تتاخد. لما نرجع بقى أرمية 6 نفس الآيات، لأنهم من الصغير إلى الكبير كل واحد مولع بالربح. ناس بتستغل الشريعة للمكسب. هذه كانت الكتبة والفارسيين. لذلك ربنا يسوع بيوبخهم في متى 23 يقول لهم ايه؟ بتقولوا للناس من حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم. ايها العميان، القربان ولا المذبح اللي بيقدس القربان؟ طب هم عملوا كده ليه؟ يعني بيقولوا للناس لو حلفت بالمذبح بتاع ربنا مش مهم، لكن حلفت بالقربان الذبيحه اللي فوق المذبح تنفس. طب انا حلفت وما نفستش، يبقى اللي انت حلفت بيه تجيبه. فانت لو حلفت بالمذبح هتجيب لنا ايه؟ ما ينفعش غير مذبح واحد، لكن لما تحلف بالقربان هتجيب ذبيحه، والذبيحه احنا لينا فيها ايه؟ لينا فيها نصيب، احنا ما نكسب. قال لهم انت بتعمي ايه دوت؟ لانهم من الصغير الى الكبير كل واحد مولع بالربح. قال له ربنا قال اكرم اباك وامك، اما انتم فتقولون من قال لابيه او امه، مرقس 8 او 9 مش فاكر، قربانا اي هديه هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يكرم اباه او امه. يعني ايه؟ الشريعة بتقول انك تكرم ابوك وامك. كان الاكرام زمان الاب والام لما بيكبروا، مفيش معاشات زي دلوقتي، فانت تتولى معيشة ابوك خلاص الراجل كبر. هما افتوا فتوى من الصغير الى الكبير، كل واحد مولع بالربح طلع فلوس. فيقول الراجل انت مش عايز تكرم ابوك وامك، مش عايز تديهم فلوس، انا مش عايز اديلهم، بس الوصية لا بس نحلها لك ازاي؟ روح قول لابوك الفلوس بتاعتي انا متبرع بيها لربنا، ديت لما موت تبقى قرباني نذري للكنيسه. بس مش انت بتقول للكنيسه يبقى ابوك وامك، مين الكنيسه ولا ابوك وامك؟ لا الكنيسه، يبقى ابوك وامك ما ياخدوش حاجه. ليه؟ بس انت لما تموت بسلامتك هناخد احنا الايه؟ ربنا الفلوس. طب اكرم ابوك وامك؟ لا سيبك من ديت. فتاوي فتاوي هدفها الربح. من النبي الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب، يعمل بالكذب يعني. فتاوى حباب، نشكر ربنا ان المسيح ما فيهاش فتاوي. فتاوي والفتوى عمل مزاج يعني. في عيد الفصح ربنا يقول يخلو بيتك من الخمير، يعني تفحص قبل ما يجي عيد الفصح ما تكونش فيه نقطه خمير في البيت. طب الرجل اللي عنده مخبز فرن، طب ما الفرن مليان خمير والفرن ما انا مسكين جزء من ممتلكاتي، طب هنعمل ايه؟ مش هناكل الفصح؟ لا الفتوى جاهز. ايه الفتوى؟ تيجي حضرتك قبل عيد الفصح تعمل عقد بيع لواحد انك بعت له الفرن، ومعاها عقد تاني انك استردت له الفرن. يجي عيد الفصح انا ايه؟ أنا مش بأسخر أحباب، فعلا عملوا كده. وإلى اليوم اليهود المتشددين إلى اليوم ماشيين بالفتاوى ديت. ففتوى على الإيه؟ على المزاج. من النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب. ويشفون كسر بنت شعبي، طب حلو بيشفوا كسر الناس، بس إيه؟ على عثم، زي ما شفنا في أرميا 6 يعني دراع ملوي وتجبسه. يا عم أنت بتأذي الميت ازاي؟ قائلين سلاما سلاما ولا سلام، بدل ما يحسوا الناس على الطول يقولوا ما تخافوش ما فيش اعداء ولا حاجه، بدل مش هتعمل لنا حاجه، احنا شعب ربنا، احنا عندنا الهيكل. طب الناس عايشه في الخطايا، قول لهم يتوبوا، لا ما فيش توبه. يشفون كسر بنت شعبي على عتم قائلين سلاما سلاما ولا سلام. اخر ايه بقول لكم الايه دي متكرره بالنص يعني، عشان كده بس بنعدي عليها عجاله. نقف الايه 12. هل خزوا لأنهم عملوا رجسا؟ طب يعني الخطية خلتهم يكسفوا؟ بل لم يخزوا خزيا ولا يعرفوا الخجل، لذلك يسقطون بين الساقطين في وقت معاقباتهم يعثرون، قال الرب. ناس فقدت الحياة الروحي، بيغلط ومش ايه، وما فيش خجل، ما فيش احساس بالخطأ. طبعا أمثال هؤلاء لا تتبقى لهم سوى مرثاه مرة. من أمر المراثي اللي كشفت كلام، لما هنشوف المرة الجاية كلمة المسيح، يعني ممكن كلام أرميا ممكن كلام ربنا، يعني الاثنين ممتزجين معا لأنه الاثنين لهم نفس المشاعر ونفس الإحساس. من أمر المواضع اللي ظهرت فيها مشاعر ربنا في الكتاب المقدس يمكن لا تفوقه سوى مشاعر المسيح في البستان. الجزء اللي جاي بقى ربنا على لسان أرميا بيرث الشعب، أو أرميا كرجل الله بيرث الشعب، زي ما قلت لكم الاثنين متداخلين والاثنين صح. نعمة ربنا نشوفها المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. كان في سؤالين من المرة اللي فاتت نشوفهم في الأول. سفر ملوك الثاني الإصحاح 9 من أولي 25. وقال لبديجار ثالثه ارفعه وإلقيه في حصة حقل نبوت اليزرعلي، وأذكر كيف إذا ركبت أنا وإياك معا وراء خاب أبي جعل الرب عليه هذا الحمل. هي القصة بتبتدي من أيام أخاب. أخاب كان رجل شرير وقتل دم، قتل نبوت اليزرعيلي، فربنا قال لأخاب إنه في نفس المكان اللي سفك فيه دم نبوت الكلاب هتلحس دمك أنت وإيزابل، وقد كان. بعد كده أليشع تلميذ إيليا مسح ياهو ملك على إسرائيل، وده ملك إسرائيل الوحيد اللي مسح ملك، كل ملوك إسرائيل كان هم اللي بيختاروهم، لكن ده ربنا مسحه عشان ليه رسالة. إيه الرسالة بتاعت ياهو؟ يوم مسح قال له أنت ربنا عينك علشان تقضي على كل بيت أخاب. وفعلا راح رايح ياهو أيام يهورام ابن أخاب، واخد ناس معاه ورايحين علشان يموتوا يهورام ابن أخاب. فيهورام أول ما شاف دول جايين فشعر إنه في خيانة ضد الجيش أيام ضده، فحب يلف الحصان بتاعه ويجري، فجاه ياهو راح رميه بالسهم، فالسهم دخل من ظهره طلع من صدره فوقع ميت. فياهو بيكلم واحد من القوات بتوعه اللي هو اسمه باديجار، ثالثه يعني كانوا في ثلاثة مقربين قوي، ده ثالث واحد من المقربين ليه، قال له ارفعه والقه يهورام اللي وقع بالسيف دوت ارميه في حقل نبوت اليزرعيل، اتمنى لقضاء ربنا لان ده ابن اخاب. واذكر بيفكروا كيف اذا ركبت انا واياك من وراء اخاب، احنا زمان كنا عساكر في الجيش بتاع اخاب، حتى لما كنا احنا بنحمي اخاب ده ما منعش ان قضاء ربنا ينزل على اخاب ويقتل في الحرب. فاللي بيحصل دوت ما كانش حد هيقدر يحمي يهورام لانه ده قضاء ربنا. وبيديله مثل ان لما كنت انا وانت من القوات بتوع اخاب ما قدرناش نمنع موته لانه ده كان قضاء ربنا عليه. ده المعنى اللي مقصود. برضو كان في سؤال تاني انه في سفر صموئيل الاول 25 الاية الاولى بيذكر موت صموئيل، وسفر صموئيل الاول 28 الاية 3 بيذكر ايضا موت صموئيل. فالسؤال اللي كان بيتسأل ليه ذكر موت صموئيل مرتين؟ في صموئيل الاول 25:1 ده الوقت الزمني اللي مات فيه صموئيل، هو بيكتب القصة فقال مات صموئيل ودفن. لما جه كرر حادثة موت صموئيل مرة تاني في الإصحاح 28 الآية 3 دي كانت بعد موت صموئيل بسنتين، طب ذكرها تاني ليه؟ لأن بقية الإصحاح 28 شاور راح جاب روح عرافة وقال لها سدير روح صموئيل فالوحي ذكرها. نمرة واحد بيفكرنا إن في الأبواب أن صموئيل ميت. نمرة اتنين إن لما كان صموئيل عايش شاول بإعاز من صموئيل نفى كل السحرة وعبدة الجان اللي بيعرفوا العرافة بحسب شريعة ربنا. فعايز يقول إن لما صموئيل مات شاول ارتد عن وصية ربنا، فذكر موت صموئيل لأن بعدها على طول شاول راح رايح للست اللي فيها روح العرافة قال لها احضري لي صوت صموئيل. فده كان نوع من التذكير من الوحي. عايز أقول لك إن اللي كان دفع شاول لنفي السحرة ده كان وجود صموئيل، لكن دلوقتي صموئيل مات فهو رجع ارتد عن وصية ربنا. المسيحية هي الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، والكنيسة الأرثوذكسية هي الأقوى إيمانيا. فما معنى كلمة أرثوذكس؟ كلمة أرثوذكس يعني مستقيم. كنيسة الأرثوذكسية هي مش زمان كانت الكنيسة كلها اسمها كنيسة أرثوذكسية وطلع منهم كنيسة كاثوليكية، لا زمان كانت كل الكنيسة اسمها أرثوذكسية لأنه كان معناها ذات الإيمان المستقيم. لما حصل انشقاق في الكنيسة فكان العدد الأكبر في الكنائس تبع روما، فسموا نفسهم الكنيسة الكاثوليكية الجامعة، والكنائس التقليدية الأولى فضلت زي ما هي بالاسم الطبيعي للكنيسة وهي الكنيسة الأرثوذكسية أي المستقيمة الإيمان. بعد كده من الكاثوليك تبع البروتستانت، البروتستانت معناها الاحتجاج يعني، فدول اللي احتجوا على بابا روما وانشقوا عن الكنيسة الكاثوليكية فدعيوا أو سموا نفسهم البروتستانت المحتجين يعني. وكذب العصي فتراءت رؤوس العصي في القدس أمام المحراب ولم ترى خارجا، سفر ملوك الأول 8 بيكلم على بناء سليمان للهيكل. فكان طول عمر التابوت من ساعة ما موسى عمله ومحطوطة صيان على جانبي التابوت عشان يتشال منها، فمن يوم ما اتعمل التابوت والصيان دي محطوطة طول ما احنا ماشيين في البرية يجوا أربعة يشيلوا التابوت، نقف نسيب التابوت وسيبين العصيان اللي بنشيل منها. ظلت العصيان في التابوت لغاية ما سليمان بنى الهيكل، راح مدخل التابوت للهيكل، فراح ساحب العصيان، عايز يقول خلاص ان هنا التابوت ايه استقر، مفيش ترحال تاني. فالاول مرة تتراءى رؤوس العصيان، يعني عمرة تتسحب من الحلقات بتاعتها وتحطت في المحراب في القدس على جنب كده لانها مقدسة، كان بيحمل منها التابوت، وعايز يقول ان التابوت استقر. وعيدوا امام الرب 7 ايام و7 ايام 14 يوما، وفي اليوم الثامن صرف الشعب، سفر ملوك الاول 8. سليمان لما بنى الهيكل فعمل احتفال لمدة 7 ايام بتدشين الهيكل، في نهاية ال7 ايام صرف الشعب، خلاص الاحتفال خلص، صنعوا اليوم الثامن انصرفوا. الناس من فرحتهم طبعا 7 ايام، يعني 7 ايام قاعدين جوه الهيكل للعباده وللصلاه ولتقديم الذبائح، فرحانين بتكريس الهيكل، فعملوا الاحتفال 7 ايام وجه سليمان راح صرفوا. الناس من فرحتهم لكن الحرجين عملوا ايه؟ 7 ايام تانيين. يعني ايه 7 ايام تانيين؟ عيد 7 ايام، يعني نروح تاني الهيكل ونصلي ونقدم ذبائح، فرحانين ان الهيكل اتبنى. دي معنى الايه. ما معنى ثوالثه؟ ثوالثه هم رتبه عسكريه، الثوالث اللي في الجيش دي رتبة، يعني كانت في سليمان. فلما رأت عثاليا أم أخازيا ابنها مات، أباتت جميع النسل الملكي، فأخذت يهوشبع أخت أخازيا يؤاش. هل قتلت يعني بالسؤال عثاليا حفيدها؟ عثاليا دي بنت إيزابل وبنت أخاب، للأسف اتجوزت يهورام ابن ملك يهوذا، فلما جاءه وقضى على كل بيت أخاب، فهي من غزها راحت قضى على كل بيت داود، فقتلت أحفادهم. قتلتهم ليه؟ لأن هي عايزة تنتقم من مملكة داود. إلا بقى إنه يهوشبع اللي عمت يؤاش خدت الولد يؤاش الصغير ده وراحت دخلته مخبية في الهيكل، وعسليا حكمت مملكة يهوذا لأنه خلاص ما فيش حد من نسل داود لمدة 6 سنين. في السنة 7 بقى جه يهوذا رئيس الكهنة، راح مطلع يؤاش من الهيكل ونصبه ملك وراح قتلين عسليا. فهي نوع من الانتقام من اللي عمل ياهو في ابنها اللي هو يهورام ملك الشمال في الوقت دوت. ففعلا قتلت أحفادها. بيحكي في سفر ملوك الثاني 16 عن أحاز ملك في يهوذا ملك شرير، فبيقول وأنزل البحر عن ثيران النحاس الذي تحته وجعله على رصيف من حجارة. أحاز كان رجل شرير، ده كان ملك في يهوذا، راح ظل ملك أرام سوريا فلقى هناك معبد بتاع أصنام عجبه، فرجع في يهوذا قال لك انا عايز اعمل مذبح زي المعبد الوثني اللي انا شفته. يا عم ما ينفعش، ده مذبح ربنا اللي قال لنا نعمله ازاي. لا انا عجبني المذبح اللي لك تعملوا لي زيه. للاسف كان في رئيس كهنه راح مطوعه. فالمرحبه اللي هي هنا اسمها البحر، البحر ده اللي هي المرحبه، يعني مكان حله كده كبيره كانت تتحط في مدخل الخيمه، الكاهن هو داخل يرحب ايده ورجله ويوم ما يترسم يحمه كله، فكانت محطوطة على قواعد نحاس. طب هو عشان يعمل مذبح النحاس بقى اللي عاجبه في فقرام، طب عايز نحاس، تمام شيلوا المرحبة حطوه على الأرض وهاتوا قواعد النحاس دي نصارها ونعمل بها المذبح. فدي نمرة واحد، أنزل البحر عن ثيران النحاس طور، تمثال على شكل طور محطوط كقاعدة للمرحبة. أنزل البحر عن ثيران النحاس الذي تحته وجعله على رصيف الحجارة، من غير قواعد حطه في الأرض على طول، وراح واخد النحاس ده عمل بيه مذبح زي المذبح اللي شافه فين؟ في سوريا أرام. وقال لرئيس الكهنة مذبح النحاس بقى اللي عجبني ده اللي أنا شفته هناك، مذبح النحاس بقى بتاع ربنا ده، راح راكنينه على جنب، قال له تحط لي المذبح ده في النص، مذبح النحاس يكون لي للسؤال، أنا بقى لما أحب أسأل ربنا هقف عند المذبح اللي إيه اللي أنا عملته ده. طبعا كله كلام مخالف للشريعة، وللأسف رئيس الكهنة اللي كان في الوقت دوت كان بيطوع أحاز في كل اللي طلبه. في طلب بس مش فاهم يعني ايه نريد من الكنيسة كما كان في عصور سابقة قراءة مطالعة الكتاب المقدس ونتابع القراءة بكتاب كل واحد معه لنتعلم ونفهم المعنى المقصود. مش فاهم يعني ايه نعمل كتاب مطالعة انا مش فاهم اللي مطلوب. يعني نريد من الكنيسة كما كان في عصور سابقة قراءة بين قوسين مطالعة الكتاب المقدس ونتابع القراءة بكتاب كل واحد معه لنتعلم ونفهم. مش فاهم معرفش بعمل ايه البروتستانت ما احنا يعني يا ريت تجيبوا ما احنا عشان الناس ما بتجيبش كتاب مقدس فاخترعنا حكاية الشاشة. لكن طبعا يا ريت يعني انا لو كنت بحضر يعني ما قاعد عندكم ما كنتش بصيت على الشاشه كنت اجيب الكتاب المقدس بتاعي. يعني انا احب يعني حتى لما بيتحط على الموبايل او حاجات لا انا احب الكتاب نفسه امسكه كده هو كده كتاب بتاع ربنا زي ما نزل. طبعا مش غلط يعني على حاجه بس عايز يعني يا ريت نجيب الكتب المقدسة معنا. طبعا يبقى شيء حتى تبقى في ألفة ما بيننا وما بين الكتاب واحنا بندور ما يبقاش الواحد يعني طبعا الشبان لما بيسمعوا الكلام ده بيقول متخلف هتفضل طول عمرك متخلف. طيب اتفضل نصلي.